أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. تتوافد جموع المسلمين هذه الأيام من مختلف بقاع الأرض وشتى شعوبها إلى رحاب مكة الطاهرة لأداء نسك الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده، فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الفريضة العظيمة إنما فرضها الله تعالى على عباده من أجل مصلحتهم ومن أجل تحقيق المنافع لهم في دنياهم ودينهم، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم. هذه الفريضة من أجل مصالح، من أجل منافع. منافع الحج ومكاسب الحج عظيمة وكبيرة، إنها في الأصل تربي الإنسان المسلم على إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، يذلل نفسه لطاعة الله، يستجيب لأمر الله في مناسك الحج المختلفة، وبذلك يربي ويدرب نفسه على إطاعة أي أمر يتوجه إليه من المولى عز وجل. وثانيا، في الحج يتواصل الإنسان مع مسيرة الأنبياء، حيث يلتقي في تلك الرحاب الطاهرة بتاريخ الأنبياء والرسل. فهنا الكعبة التي بناها نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل، وهنا حجر إسماعيل، وهنا مقام إبراهيم، ويزور ما يرتبط بتاريخ الإسلام ودعوة الإسلام. ومن كمال الحج أن يزور المدينة المنورة حيث مسوى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسوى الطاهرين من ذريته والخيرة من أصحابه، وهناك يطلع على معالم تاريخ الإسلام. ومع الأسف الشديد فإن المسلمين في هذا الجانب وخاصة في هذه العصور يواجهون حرمانا كبيرا، لأن هناك من حاول حجب المسلمين عن آثار تاريخهم وآثار نبيهم. تلك الآثار العظيمة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة التي تحكي تاريخ الإسلام وتاريخ الرسالة وتاريخ الأنبياء، وتجعل الإنسان المسلم في جو معالم دينه. هذه الآثار مع الأسف الشديد طمست ومحيت، والموجود القليل منها لا يتمكن المسلمون من الوصول إليها بحرية، ولا أن يتزودوا منها بما يلهمهم روحية الثبات والصمود والتواصل مع نبيهم ومع ذريته ومع المسلمين الأوائل. وكل ذلك بسبب رؤية محدودة ضيقة تنظر إلى هذه الآثار نظرة ريب ونظرة شك، وأن الاحتفاء بها وتقديسها بدعة أو نوع من الشرك أو ما أشبه ذلك. هذه النظرة الضيقة المتزمتة حرمت المسلمين من خير التواصل مع تاريخهم وتراثهم. ومما يبشر بخير أن هناك أصوات حتى في تلك الأوساط التي كانت تسودها هذه النظرة، أصبحنا الآن نسمع أصوات تخالف هذا الاتجاه وتدعو إلى حماية هذه الآثار، ولو من باب التراث. في العالم كله يحفظ التراث البشري ويخلد ويهتم به، أو من باب السياحة ومكاسب السياحة، والأهم من ذلك أيضا الاستجابة لتطلعات ورغبات المسلمين. هذا المسلم الذي يأتي من آخر بقعة من بقاع الأرض وكله شوق وكله رغبة أن يصل إلى غار حراء، وأن يرى غار النور، وأن يرى مكان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يرى بقية الآثار، مناطق الغزوات والمواقع مثل جبل أحد وسائر المواقع. ولكنه حينما يصل يجد نفسه في مدينة لا تختلف كثيرا عن المناطق والمدن الأوروبية، أبراج وطوابق وبناء اسمنت ومسلح هالأشياء. طيب هو ما جاء حتى يرى هذه المظاهر وهذه البنايات، هو جاء حتى يتواصل مع تاريخ دينه، مع سيرة نبيه صلى الله عليه وآله. إنه حرمان كبير للمسلمين من هذه الآثار والعوائد العظيمة الطيبة، والتي هي من أهداف ومنافع الحج التي أراد الله تعالى المسلمين أن يشهدوها ليشهدوا منافع لهم. ومن المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج رفع معنويات أبناء الأمة. الأمة الإسلامية وهي تواجه المكائد وتواجه الاعتداءات وتواجه الهيمنة في أكثر من بقعة وبلد، حينما يلتقي المسلمون في الحج ويرون أنفسهم بهذه الكثرة العظيمة وهذا الامتداد الهائل إلى مختلف الشعوب والأمم والقوميات والمناطق، ترتفع ثقة المسلم بأمته، ترتفع معنويات المسلمين، وهذه منفعة أراد الله للمسلمين أن يشهدوها في الحج. ومن أهم المنافع تأكيد التلاحم بين أبناء الأمة وأنها أمة واحدة، حيث يجتمعون على صعيد واحد ويؤدون نسكا واحد ويلهجون بصوت واحد، وهذا هو ما يؤكد وحدة هذه الأمة ويؤكد تلاحمها. لذلك فإن الآيات الكريمة التي تتحدث عن الحج ومنها استنبط الفقهاء أحكام الحج تؤكد على أن تكون الأجواء العامة للحجيج أجواء مساعدة على تعزيز التلاحم بين أبناء الأمة. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج، من توفق وعزم على الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو اللذات الجنسية، والفسوق هو الكذب والسباب، والجدال هو المناظرة والمنازعة مع الآخرين، وخاصة حينما يقحم الدين فيه بقول لا والله وبلا والله، يعني الحلف بالله تعالى، نزاع وجدال يقحم اسم الله ويقحم الدين فيه، هذا ممنوع في الحج. ثم يقول تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الحج فرصة لعمل الخيرات، وأي خير يعمل في ذلك الموسم المبارك فإن الله يعلمه ويعظم أجره وثوابه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد وخير مكسب يأخذه الإنسان من الحج أن يتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى، التقوى التي تجعل هذه الأخلاقيات حالة دائمة في حياته وسلوكه. أمة بحجم الأمة الإسلامية فيها تنوع عرقي قومي ديني مذهبي سياسي، لابد وأن هناك اختلاف في الآراء، لابد وأن هناك تضارب في المصالح، تضاربا في المصالح، هذا أمر طبيعي. مجتمع أمة شعوب بهذا الحجم لا يمكن أن تتفق فيها كل الآراء في كل التفاصيل وأن تتوافق فيها كل المصالح، تصير اختلافات، لكن كيف تدار الاختلافات في وسط هذه الأمة؟ هل بالسلاح والعنف إذا اختلفنا دينيا مذهبيا فكريا، أو اختلفنا مصلحيا على موقف سياسي أو نزاع قومي أو عرقي، كيف ندير هذا الاختلاف؟ أن نأمل أن لا يكون هناك اختلاف، هذه حالة مثالية، مجتمعات البشرية تصير فيها اختلافات، تصير فيها تضارب في المصالح، لكن كيف تدار الاختلافات؟ هل بالعنف والسلاح أم بالتعبئة والتحريض؟ كل جهة تعبئ على الجهة الأخرى وتحرض على الجهة الأخرى. في الإسلام لا هذا ولا ذاك، تدار الاختلافات بالحوار، بالتفاهم، بالرغبة في الصلح، بالجهود التي تبذل للتوفيق بين أطراف الأمة في مختلف الأزمات والمشاكل. والحج هو موسم لتعزيز هذه التوجهات والأخلاقيات، ولهذا تجدون أن العنف مرفوض في الحج، حمل السلاح من محظورات الإحرام، وأساسا مكة المكرمة هي بلد آمن، من دخله ومن دخله كان آمنا، حتى مستحق العقوبة القاتل الذي يقتل نفسا محترمة لو هرب ولجأ إلى البيت الحرام فإنه لا يؤخذ، لا يقام عليه الحد، لا يؤخذ بالقوة من البيت الحرام، من دخله كان آمنا. العنف والسلاح مرفوض. المسألة ليست في حدود الحج وحدود مكة، هذا تعزيز لمبدأ السلم والسلام، أن المسلمين فيما بينهم لا مكان للسلاح، لا مكان للعنف. هناك اختلافات تحصل بين المسلمين، ولكن لا ينبغي أن يلجأ فيها إلى العنف وإلى السلاح. هؤلاء الغربيون، هؤلاء الأوروبيون، كم من الاختلافات بينهم. الآن تتابعوا اجتماعات الاقتصاديين، القمة الاقتصادية في أوروبا، اختلافات كبيرة بين الأوروبيين وبين الأمريكيين والأوروبيين وبين اليابانيين والأوروبيين، ولكنهم قرروا أن لا يلجأوا للعنف والسلاح في حل مشاكلهم، عن طريق الحوار، عن طريق الاحترام المتبادل، عن طريق المؤسسات المشتركة. ماذا ينقصنا نحن المسلمين أن نصل إلى هذا المستوى؟ لماذا يكون السلاح هو اللغة السائدة في أوطان الأمة الإسلامية؟ أكثر من بلد وأكثر من وطن، في كل يوم في نشرات الأخبار قتال هنا وانفجار هناك واغتيال في هذا البلد وقتال في ذلك البلد. متى نصل إلى المستوى الذي أرادنا الله أن نصل إليه؟ الحج يريد تعزيز هذا التوجه السلمي، ومن دخله كان آمن، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ليس هناك سلاح في الحج، وأيضا ليس هناك تعبئة وتحريض. الحج مكان لكي يتعارف المسلمون فيما بينهم، لكي يقبلوا بعضهم بعضا. فرصة كبيرة في الحج أن الإنسان المسلم يرى المسلمين المختلفين عنه في العرق، المختلفين عنه في المذهب، المختلفين عنه في اللغة، المختلفين عنه في الرأي، ولكنه يقبلهم كإخوة المسلمين، يطوف معهم، يسعى في صفوفهم، يؤدي نسك الحج معهم في نفس الوقت وبذات الصفة. هذا يعزز في أوساط الأمة الإسلامية مبدأ القبول بالآخر، كل واحد يقبل الثاني، أنت لك توجهك والآخر له توجهه. أجواء الحج يجب أن تكون أجواء تسود فيها المحبة ويسود فيها الاحترام المتبادل. ومع الأسف الشديد، فإن هناك بعض الدعوات التي تخالف مقاصد الشريعة في هذه الفريضة العظيمة مخالفة واضحة. أحد الأعلام مع الأسف الشديد ممن يفترض فيه أنه كان يؤكد على مقاصد الشريعة ويؤكد على وحدة الأمة وتلاحمها، يدعو الحجيج المسلمين إلى أن يدعوا على بعضهم بعضا، يطلب من الحجاج أن يدعوا على هذه الفئة، على هذه الدولة، على هذا الشعب أو ذلك الشعب. مع الأسف الشديد، كيف يقعون في مثل هذه الأخطاء الفظيعة التي تخالف أخلاق الحج وتخالف الآيات الكريمة؟ الله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفضيلته يدعو المسلمين أن يدعوا على بعضهم بعضا. إذا كنت تعتقد وترى أن هناك جهة عندها خطأ، عليك أن تدعو المسلمين أن يدعوا لها وليس عليها. إذا رأيت من إخوانك المسلمين من وقعوا في خطأ حسب تقديرك، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالصلاح. أما أن تحفز الناس أن يدعوا عليهم، ألا يعرف هذا الشيخ ماذا سيحصل لو أن جماعة من المسلمين مروا على مجموعة أخرى وهم يدعون عليهم؟ هم أيضا في المقابل قد يدعون على هذه الجماعة، فماذا تصبح أجواء الحج؟ وكيف تكون أوضاع الحج؟ هل هذا تطبيق لمقاصد الشريعة؟ هل هذا التزام بأخلاق الدين في فريضة الحج ونسك الحج؟ أم هو انحراف وانتهاك لهذه المقاصد وهذه الأهداف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. رهاننا على وعي الناس، ورهاننا على اتضاح الحقائق والأمور. نأمل أن تكون أجواء الحج كما أرادها الله، أجواء أمن وأجواء محبة، وأجواء تؤكد تلاحم المسلمين وتضامنهم وقبولهم لبعضهم بعضا واتفاقهم على المصالح المشتركة، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.